بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الإمارة: حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قالا حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج: نزل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي، بعثه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سرية، أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التبويب وجوب طاعة الأمراء، وقد قيد طاعة الأمراء المسلمين ألا ننابذهم يا رسول الله ونقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وبقي طاعة الكفار اضطرارا لا اختيارا. إذا كان بعض الأمراء مثلا قد كفر، بلغ به حد الأمر حد الحد إلى أن كفروا العياذ بالله، فإذا تمكن وتسلط صبر عليه لا تدينا بطاعته، لأنه ما تجوز طاعة الكافرين. فلا تطع الكافرين ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولكن صبرا عليه تجنبا للشر ولمزيد الضر. أما طاعة الأمراء المسلمين فتدين دين، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فامتثال هذا الأمر ما كان من بابه من الأدلة عبادة، يطيع ولي الأمر تدينا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أما اختلفتم فيه شيء حكمه إلى الله. فقوله وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، وهذا قيد مهم، فلا يجوز أن يطاع الأمير المسلم في معصية الله. فلو قال مثلا: يجب على البلد أن يحلقوا لحاهم ولا أرى واحدا مطلقا لحيته، هذا ما يجوز له، لأن هذه معصية، اعفوا اللحى سواء كانوا عساكر أو غير عساكر. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي يوحى: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وهكذا يجب على المجتمع مثلا أنهم غدا يسارعون إلى صناديق الاقتراع الانتخابات، يجب أن يعتصموا، يجب يلزمهم كذا أن يظاهروا ضد إسرائيل ولا ضد الكفرة ولا ضد فلان ولا. قال: معصية هذه، ما نصر الله ديننا بمعصية، ولا هذا ولا يقبل هذا، هذا خطأ. أعني بذلك إشارات إلى أن الأوامر الصادرة من الوالدين والصادرة من أولياء الأمور المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله التي هي معصية لا يجوز طاعتها مع القدرة على عدم طاعتها، لا يجوز، ولا يتعبد لله عز وجل بتلك الطاعة العمياء التي في الحقيقة هي طاعة رب معصية لرب العالمين خالق الجميع، الذي تعبدنا الله عز وجل أمير، تعبد الله الأمير والمأمور بطاعته وعدم معصيته. فلا يطاع في معصية، يطاع في طاعة الله ويطاع في أمر مباح. أجمع العلماء قال النووي على وجوبها في غير معصية، وجوب طاعة أولياء الأمور، وعلى تحريمها في المعصية. نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون، قاضي عياض في إكمال المعلم السادس 240 إجماعان. الإجماع الأول على وجوب طاعة أولياء الأمور في غير معصية الله، معصية رسوله، لأن معصية الرسول معصية لله. لو قال ولي الأمر اعملوا موالد، يطاع، يعني موالد بدعة، هذه معصية. ولا ذلك كثير، مثلا الإمام أحمد إمام أهل السنة بلا مدافعة في زمنه، إمام أهل السنة بلا مدافعة، وما أطاع الأمير في معصية الله، كان يضربهم ضرب ويسجنهم سجنا وينكل بهم تنكيلا، قولوا القرآن مخلوق. قال الإمام أحمد لا، القرآن كلام الله، كلامك هذا ما هو مقبول، ويدعو له بالهداية، كان يدعو له بالهداية. فما أخذ منه هذا الأمر ويضرب بالسياط ويسجن وما كان له صابر، وكانت العاقبة له، العاقبة للتقوى، وحفظ الله الدين به، كما قال علي بن المديني حفظ الله الدين باثنين، بأبي بكر في الردة وبأحمد في المحنة، محنة القول بخلق القرآن، قول هذا ما عاد صار عمرو مجرد فعل، هذا عمرو خبط، عمرو ضرب أيضا عليه، قول ولا العصا في ظهرك، وربما ضرب حتى يغمى عليه، وهو صابر. وكثير من العلماء ما استطاع يصبرون، فربما يعني حاول يأتي لهم معاذير يتخلص من ذلك الضرب. أما الإمام أحمد ما استجاز أن يأتي بأي معذرة ولا أي تأويل، بل صرح، لأنه إذا أتى بذلك التبس الأمر على الناس وجرف الباطل الناس. وبعضهم كان يأتي وما يعتقد هذا إلى الأمير يقول القرآن مخلوق، يسكت، ثم يقول مالك القرآن مخلوق، فيقول أنا تعنيني أنا، قال نعم، قال مخلوق، أنا مخلوق، خارج له روح. وآخر يأتي يقول له القرآن مخلوق، يمتحن امتحانا عند الأمير وعند أساكره، فيقول التوراة والإنجيل والقرآن والزبور والفرقان كل هؤلاء مخلوقات، يشير إلى أصابعه يقول له كل هؤلاء مخلوقات، ويتخارج يروح على أن أصابعه مخلوقة. لكن الإمام أحمد ما استجاز هذا، وعنده من يعني من هذا كثير ما يستطيع يتخارج به، قال لا كلام الله. ثم اقرأ مناظرته لابن أبي دؤاد، وقرأ ثباته كيف نصره الله، نصر دين الله فنصره الله، وثبت ثبات الجبال. إنما الشاهد بارك الله فيكم نموذج على أن الأدلة وطريقة السلف عدم طاعة أولياء الأمور في معصية الله. وفي حديث كعب وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجرة، أو قال سيكون أمراء يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وارد علي الحوض. والشاهد من الحديث ولم يعينهم على ظلمهم، صدقهم كذبهم، لأنه إذا أعانه على الظلم يعني أطاعه في الباطل، قال له اذهب فاقتل فلانا من المسلمين، ذهب يقتله، دون سؤال أو جواب وغير ذلك من الأشياء سيحمل وزره، الأمير يحمل وزره وذاك يحمل وزره أيضا. فالمعصية معصية طاعة أولياء الأمور في معصية الله معصية لله، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال الله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فكما أنه يجب أن يحب الله أعظم من النفس والولد والأهل، كذلك تقدم طاعته على طاعة كل مخلوق. وإنما طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله. قال: وتحريمهما تحريمهما في المعصية، أي تحريم طاعة الأمراء في المعصية، الإجماع على الفقرتين كما ترى. لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط، بحيث أنه يطاع الأمير طاعة عمياء في الحق والباطل، ولا تفريط بحيث أنه تترك طاعة أولياء الأمور ويخرج عليهم وما كان من ذلك الباطل. وهذا الذي عليه طريق الإجماع، أجمع السلف رضوان الله عليهم كما ترى. هذا الاتزان، هذا الاعتدال، هذا الانضباط، هذا العدل، كل من أراد الحق عرف أنه حق. فتجد بعض الثوار مثلا مستعد يخرج ويصيح يعني يصايح وينايح كما يقال وغير ذلك من الفتن، فإذا تمكن هو قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. طيب قبل أيام أنت في الشارع تقول ارحل وتخرج، لماذا المكاييل المختلفة؟ تريد طاعة، تخرج عن طاعة الله عز وجل على طاعة ولي الأمر، هبه عاصيا فاسقا بس مسلم بطاعة الله. ثم إذا تمكنت أمرت الناس بأن يزمجروا على المنابر بطاعة أولياء الأمور. أقول لك أشياء متناقضة. يا أيها الذين آمنوا، نداء للمؤمنين، لأنهم هم الممتثلون لشرع الله والحق. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كل هذه الأدلة في وجوب طاعة الله وطاعة رسوله، التمسك بالكتاب والسنة. وأولي الأمر منكم، جمهور العلماء أنهم الأمراء والعلماء، جمهور العلماء أن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، وإذا أطلق أولي الأمر هم الأمراء. لكن ابن كثير كما ترى عند الآية وجماعة من أهل العلم يقولون هذا، لأن الأمير ما يستطيع يبين، فالذي يبين العالم والأمير ينفذ. فكان طاعة الأمير للعالم، الأمير يحتاج إلى العالم ربما أكثر ليبين له الطريق حتى لا يزيغ، حتى لا يقع في وأمراء يستغنون عن العلماء يقعون في متاهات. إذا رأيت أميرا مستغنيا عن العلماء فاعلم أنه لا يعظم دين الله، ما عنده تعظيم لدين الله، صاحب هوى أو تلميذ الغرب أبعدوه عن الحق. وإنما الأمير الصالح هو الذي حاجته للعلماء اضطرارية. وقد كان مجلس عمر وهو أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر بالاتفاق لو وزن علم عمر بعلم أهل الأرض بعده لرجح علم عمر، وهكذا دينه. ومع ذلك كذا قال ابن القيم، مجلسه مجلس القراء ومجلس العلماء، يستشيرهم يستفتي يناقش على مستوى ابن عباس، كان يدخله معهم ليستشيره لأنهم العلماء وهو صغير السن. وكان مجلس عمر مجلس القراء، ولا زال أهل الإسلام على ذلك، صلحاء عمراء المسلمين لا زالوا على ذلك، لا زالت لهم لا زال لهم رجوع إلى أهل العلم في المعضلات والمشكلات. أما في أمور يرونها واضحة وأمور من مصالح بلادهم وما يحتاج فيها سهلة، لكن هناك أمور معضلات ومشكلات لا بد فيها إلى رجوع الأمير إلى العالم إلى العلماء، وربما ليس إلى واحد فقط بل إلى أكثر لمدارسة الأمر لأهميته، كما فعل عمر رضي الله عنه. وقد كانت الحادثة تحصل فيجتمع لها أهل بدر، أكابر أهل بدر، ولا يكون ذلك الدلالة على الخير إلا من ذوي الرشد. وقد قال عليه الصلاة والسلام، إذا أراد الله بالأمير خيرا يسر له جليس صدق، إن قال ماذا إن غفل ذكره وإن ذكر أعانه. هذا جليس الصدق الذي يكون في هذه المنزلة عنده علم، وإلا كيف يعني يذكر وكيف ينصح وكيف يعين وكيف إذا كان غافلا جاهلا. فينصح أولياء الأمور وفقهم الله أن يكونوا مبجلين للحق، مبجلين للعلم، مبجلين لأهله تبجيلا شرعيا، كما ينصح العلماء أيضا أن يكونوا مبجلين مطيعين لأولياء الأمور، محترمين لهم، موقرين لهم، مقدرين لهم لما يقومون به من صالح العباد والبلاد، داعين لهم ظاهرا وباطنا بالتوفيق، دون تزلف ودون طبطبة ومداح. هم أحوج إلى الدعاء أكثر من المدح، أما المدح ممكن يأتي له من يمدحه حتى ينزله منزلة خارج البشر، يعني منزلة فوق مستواه. فإذن هم بحاجة إلى الدعاء بالتوفيق والصلاح، نسأل الله أن يصلح الجميع. وربما ترى أميرا يعني له طفرات في بني أمية مثلا أو من بني العباس أو، فلا يزال أهل العلم يدعون له حتى يستقيم حاله وحتى يعتدل وحتى يعرف منه الخير. فدعاء الصالحين نافع، ما زالوا يدعون له حتى يصلح حاله أكثر. فإذا هذا هو الأنفع. هذا درس في العقيدة ظل فيه الخوارج وظل فيه المتصنعون والمتزلفون أصحاب المطامع الدنيوية في إعلام الموقعين، وقد قرأناه بفضل الله كاملا هذا الكتاب، إنما مطالعة كنا نقرأه في الصباح. قال الوجه 33 في باب الرشد في طاعة أبي بكر وعمر، الرشد في باب في ماذا؟ الرشد في طاعة أبي بكر وعمر، إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال الأقرأ بن حابس، لو اتفقتما على شيء لم أخالفكما. نظر إلى أبي بكر وعمر فقال هذان السمع والبصر، هذان السمع والبصر، في الترمذي 6371. إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، من كان في من خلا من الأمم قد كان في من خلا من الأمم أناس محدثون إن يكن في أمتي أحد منهم فهو عمر، خرجاه بخاري ومسلم، حدث ملهم من الله. في أثناء هذه الأحاديث، وهكذا ما زلنا أعز منذ أسلم عمر، في أثناء هذا الحديث قال: الوجه الثالث والثلاثون ما رواه الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: والله لو أن علم عمر وضع في كفة، كفة ميزان، وجعل علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر. فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي فقال: قال عبد الله: والله إني لأحسب علم لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم. ومن أبعد الأمور أن يكون المخالف لعمر بعد انقراض عصره، أي بعده عصر الصحابة، أولى بالصواب منه في شيء من الأشياء. أخذنا حديثا واحدا، من صاحبه؟ الحديث الذي قرأناه ابن عباس، ها؟ أحسنت، وهو حديث متفق عليه.